قول أو فعل منهين عنه فيها بخصوصها. لاحظوا هذا القيد فإنه مهم، لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة، فإن الصلاة لا تبطل لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة. عرفتم؟ طيب لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل، وبعض العلماء يقول تبطل لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة، لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام. الكلام لو تكلم الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة لأنه منهي عنه لذاته في الصلاة، لكن القراءة قالوا لما كان أصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم تعد قادرة، لم يعد هذا الفعل قادرا على إبطال الصلاة. ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها فهل تصح صلاته؟ نعم، لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة. ومن ذلك أيضا لو صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ نعم، بناء على القاعدة نعم، لأن لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة. إذن المحرم الذي يبطل العبادة هو ما كان محرما فيها خاصة. هنا
وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذا
لا بد في صحته من وجود كل ما،
وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض.
المهم ينتبه للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص، فما كان تحريما خاصا في عبادة أو معاملة فإنه يبطله، وما كان عاما فإنه لا يبطله. الصيام لو أكل أو شرب بطل، ولو اغتاب الناس لم يبطل. لماذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه، والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام. نعم.
القاعدة التاسعة:
ولو لبس قميصا في الحج لأثم ولزمته الفدية على رأي الجمهور. ولو اغتاب الناس وهو محرم لأثم، لكنه لا يلزمه فدية على رأي الجمهور أيضا. لماذا؟ لأن الغيبة لا تختص بالحج، فهي حرام في كل حال. نعم.
القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أحدهما معرفة حده وتفسيره، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث
كذلك أمر الله تعالى بالصلة صلة الأرحام، فكيف الصلة؟ نقول إن الله تعالى لم يبين كيفيتها، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. لا نقول مثلا لا بد أن تصل الأرحام بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، لا، نقول ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة. كذلك الإحسان يختلف، ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا إحسانا، وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما يعتبر إيش؟ إساءة. فأنت الآن ترى هذا الفعل وهو واحد بالنوع، تجده مرة إساءة ومرة إحسانا، فالمرجع في هذه الأمور إلى العرف. نعم.
وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل النكاح. قالوا: لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. ومن الفروع أن كل عقد
تناقض بما دل عليه من قول أو فعل. القول إيجاب وقبول، بعتك فيقول قبل. الفعل ما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع، المعاطاة، المعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن. فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز، فوضعت القيمة وأخذت الكيس، هل في ذلك إجابة قبول؟ ما في إجابة قبول لفظ، هذا انعقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه الفقهاء غسال يغسل الثياب للناس، فجاء إنسان وضع ثوبه في دكان فغسله، هذا انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطاة؟ بمعاطاة، وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. وأما وقول الشيخ رحمه الله اشترط اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، لم يذكر الشيخ أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا، والصحيح أنه لا يصح لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض، أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال.
عندكم الحرث؟
لعلها الحرث.
ها؟
قل لعلها الحرث.
ما هو الظاهر؟ الحرث.
وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك
الحرز الأموال يختلف، فحرز البطيخ ونحوه كان يجعل الإنسان في حظيرة أو يجعله ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، حفظ الغنم والماشية الخضاء وما أشبه ذلك، فهو يختلف باختلاف الأموال. نعم.
ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم.
من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذا الأمين. فالوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك، وولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع. كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي، ومن أعطي أمانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا إيش؟ هذا مفرط. نعم.
ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يرد صاحبها بعد تعريفها ملكها، ومن فروعها أن
يعني بحسب العرف ما نقول عرفها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، يرجع في ذلك إلى العرف. ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف، لأن ضياعها من مالكها حي. أما إذا طالت المدة مثل بعد أن انتصبت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة مثلا. وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لا بد فيها من طيب من لقطة يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال له لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه. لو لقي الإنسان قال من يساوي نصف ريال مثلا، هل يجب أن يعرفه؟ ليش؟ الناس لا يهتمون به. لكن لو وجد قلم يساوي 100 ريال لازمه تعريفه لأن الناس يهتمون به. نعم.
ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك.
وهذه مسألة مهمة. إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك، ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهد يتصرف في هذا الملك، فإن دعواه هذه لا تصح. قال الشيخ الإسلام حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تصح، لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا. يقول ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. نعم. مثل ايش؟ لا ما انوي عنها عموما، انوي عنها عموما اذا كان يريد ان يصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه. اي نعم يجوز، لكن الاولى المبادره بالاصل. نعم. ايش؟
ثوب الحرير يا شيخ.
نعم.
ما الفرق بين ما كان ستر العوره وما كان ثوب؟
لا، الصحيح ان الثياب المحرم لبسها لا تخل بالصلاه. هذا هو الصحيح. سواء كان عنده غيره او لا، لانه اذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسها. صار لبسها ضروره. نعم. النفقات مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير، بأن يكون هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه وأبوه فقير، فإنه يجب أن يأخذ المال نفقة أبيه. استعارة وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب وليرد العارية إلى صاحبه. نعم. أنت أن ينش؟ هنا يعني بحيث لا يمكن أن ندفع الضرورة بغيره. مثل الدواء، الدواء يمكن أن ندفع ضرورة المريض بدواء مباح، فهمت؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا، يعني أن ضرورة متحقق تندفع الضرورة به، بمعنى أنه إذا فعل هذا المحرم أو أكل مثلا شبع وانتفعت الضرورة بذلك، مثل كشرب الخمر عند الغص. نعم يا كمال.
لو أوقف شيئا مثلا جعله على الفقراء أو على طلب العلم، ثم اشترط أن يكون طلب العلم هؤلاء غير متأهلين وليس المتأهل فيهم منه حظ ولا نصيب، فهل يقال أن شرطه هذا باطل لأنه تحفيز لعدم التزوج مثلا؟
قلنا
فيه أن التزوج
صارف
عن طلب العلم.
نعم. هذا بعض العلماء يقول إن هذا الشرط لازم، وبعضهم يقول إنه ليس بلازم، وأن المتأهل أولى بالمعونة من الأعزل، وهذا هو الصحيح. فيكون هذا الشرط إن تعمد الإنسان الواقع، إن تعمد هذه المخالفة فهو آثم، وإن لم تعمدها فهو جاهل، ولا حرج أن نصرف الوقف إلى ما هو أفضل منه وأولى منه. نعم.
بالنسبة للحجة، لو أن أخوين ورثا من قبل مسلم، أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، والذي يصلي هو يعني فيه سفه في التصرف في الأموال، والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس أنه رشيد، فهل هو يحجر عليه الولي في الحج؟
لا أبدا. المرتد ما يمكن أن يبقى في الدنيا إذا بقي على ردته، فيقتل، كيف يكون ولينا على غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو عم من النفقة وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف، فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية
والفعلية، بدل العقلية الفعلية.
من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. ومن فروعها
ولكن ما هو المعروف؟ هل المعتبر حال الزوج في الإنفاق، أو المعتبر حال الزوجة، أو حالهما جميعا؟ فقيل المعتبر حال الزوج، إن كان غنيا فعليه نفقة غني، وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير، وهذا القول هو الصحيح، وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقيل المعتبر حال الزوجة، وقيل المعتبر حالهما، ويظهر هذا أثر هذا الخلاف بالمثال. فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء، فعلى القول الذي رجحنا يلزمه إيش؟ نفقة غني. وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير، وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط، فيقال يلزمه نفقة متوسط، ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله. فإذا كان معسر وهي غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني، لأنه لا يستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أما الأقارب فالعبرة في حاجة المنفق عليه، فيعطيه ما يحتاج، ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا. نعم.
ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة. ومن
أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين، وهي التمييز، لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة بل إلى علامة في الحيض، وهذا وجه إسقاطها من الكتاب. وإلا المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة، بأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ بها الحيض استمر بها الدم، ترجع إلى التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى إيش؟ إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة. ومن ذلك ولا أدري هل تأتينا أو لا، إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى، يعني قال إن شاء الله، فإنه إذا شك هل استثنى أو لا فلدينا أمران: أصل وعادة. فماذا نقدم؟ نقدم العادة، فنقول الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك، وإن كان الأصل عدم الاستثناء فإن كان الأصل عدم الاستثناء، لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها. نعم.
ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمتي
المثل بدون ضمير،
دون تاء،
بدون التاء، بدون ضمير،
قيمته
إلى قيمة
ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى.
قوله إلى قيمة المثل في المتقومات، مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف، وأما إذا كان تلف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. نعم.
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم.
قول الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى لها فيها الأجرة، هذا إذا كان الأجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما أشبه ذلك فله أجرة المثل، وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له. نعم.
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك
هذه القاعدة رحمه الله، أن البينة كل ما أبان الحق، يعني ليست هي الشهود فقط، فالكل ما أبان الحق فهو بينة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر، فمن ذلك القسامة. القسامة إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلته، ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة، فإنه يقال لهم: بينتكم أن تحلفوا 50 يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه. يعني وليس عندهم بينة تشهد، لكن قرينة الحال تدل على إيش؟ على صدقهم وصحة دعواهم. ومن ذلك أن تدعي المرأة الأواني التي في البيت ولا يستعملها إلا الرجال أنها له، ويدعي الزوج أنها له، فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه. كذلك ما ذكره العلماء: لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، فلحقه إنسان يقول: عمامتي، فهنا نعم، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة، فهنا تعارض الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ليبده العمامة له، والظاهر أن هذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول: عمامتي. فهنا نقول: القول قول المدعي، لأن معه بينة تدل على أنه صادق، وهو كونه ليس عليه عمامة، وذاك عليه عمامة وبيده عمامة. ثم هو هارب أيضا، قرينة الثانية تدل على أنه قد أخذها منه، أي من المدعي. فالمهم أن البينة ليست هي الشهود، وإنما هي كل ما إيش؟ ما أبان الحق. نعم، يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فمن البينات ما نصابه 4 رجال كالزنا واللواط، ومنهما بينته رجلان كالسرقة، ومنهما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.
وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما، فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم، ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة.
اللقطة إذا جاء إنسان وقال هذه لي، قلنا أصفها لنا، فإذا وصفها وانطبق الوصف عليها أعطيناه إياه بدون يمين وبدون شهود، لأن الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لابد من بينه. فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له. وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة. نعم.
ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما
قبل الحادية عشرة.
كلها كذا.
نعم. الحادية عشرة في هذا الصور. يمكن سقطت من النسخة اللي عندنا.
كل
نعم.
القواعد الآتية العشر.
أنا كل هذا الحادية عشرة صح.
القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض
وهذا. والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا. فمثلا إذا قال قائل القيء ينقض الوضوء، فنقول أين الدليل؟ هذا رجل متوضئ ويقين وضوء باق، فأتي بدليل. فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء في القيء فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول بالنقض. كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح في الخفين انتقض الوضوء، نقول لا ينتقض، لأن الوضوء ثبت في مقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي. كذلك لو قال قائل إذا خلع الخفين بعد مسحهما أو الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوءه، نقول لا ينتقض. لماذا ينتقض؟ هذا الرجل الآن ثبت وضوءه بإيش؟ بدليل الشرع، فهو باق حتى يثبت زواله بدليل الشرع. وهذا الأصل ذكر عنه النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل أو آلاف. لو أن الإنسان شك هل طلق امرأته أو لا، قلنا لم تطلق. لو قال لزوجتي إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، ومضى الطائر ولا يدرى معه، تطلق أو لا؟ ليش؟ لأنه لم يتيقن أنه الغراب الذي علق عليه الطلاق. وهذه قاعدة تفيد الإنسان في كل شيء. اي نعم. ما في سؤال؟ لا، السؤال بعد خمس دقائق، قبل خمس دقائق من نعم.
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصاب،
وإذا كان قد تنجس أو أحدث يبنى على الأصل، يعني لو أنه أحدث، تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضأ أو لا، ماذا نقول؟ الأصل بقاء الحدث. ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أو لا، فالأصل بقاء النجاسة. هنا.
ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، ومن عليه صلوات
بنى على الأقل لأنه اليقين، لكن هذا ما لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن. وقد سبق لنا فكر المؤلف أنه أن العبادات يكتب فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا. ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أنه يتحرى الصواب فيتم عليه وعليه، فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن. فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع ويستلم السهو. وكذلك يقال في عدد السعي، في عدد الطواف، إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس، يقول أي شيء يغلب على ظنك؟ إذا قال يغلب على ظني أنه السابع قلنا الآن انتهى الطواف، وإذا قال يغلب على ظني أنه السادس قلنا هذا السابع، وإذا قال متردد لا ترشيح قلنا ائتي بالسهو. ويسجد السهو في الطواف، ليش؟ الطواف بالبيت الصلاة، لا، هذا مما يدل على أن الحديث الطواف بالبيت الصلاة أنه لا يصح مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال ما في سجد السهو في الطواف، لأن يعني أصل العبادة هذه ما فيها سجود، فكيف يكون هناك سجود الشك فيها؟ نعم.
ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، ومن شك في أصل
طيب كيف يبني وجوبا؟ إذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة، فما هو الوجوب؟ وش الأصل؟ الأصل خمسة. وإذا شك أنه ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة هي نعم، فقيل أنه يصلي خمسة لأن كل صلاة تحتمل نهي، وقيل يصلي أربعا وثلاثا واثنتين، الأربع لأن صالحة للظهر والعصر والعشاء، وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة، وأما المغرب فثلاث وأما الفجر فركعتان. ولكن الصحيح في هذا أن يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يأتي بإذن الله. نعم.
ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. وأمثلتها كثيرة جدا. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي.
القاعدة
الثانية عشرة.
ثانية عشرة بسكون الشيء.
نعم.
وليس عندي تاء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات
العمرة قول أو فعل منهين عنه فيها بخصوصها. لاحظوا هذا القيد فإنه مهم، لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة فإن الصلاة لا تبطل، لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة. عرفتم؟ طيب، لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل، وبعض العلماء يقول تبطل، لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة، لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام. الكلام لو تكلم الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة، لأنه منهي عنه لذاته في الصلاة. لكن القراءة قالوا لما كان أصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم تعد قادرة، لم يعد هذا الفعل قادرا على إبطال الصلاة. ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها فهل تصح صلاته؟ نعم، لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة. ومن ذلك أيضا لو صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ نعم، بناء على القاعدة نعم، لأن لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة. إذن المحرم الذي يبطل العبادة هو ما كان محرما فيها خاصة. هنا
وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذا
لا بد في صحته من وجود كل ما
وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها، ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض.
المهم ينتبه للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص، فما كان تحريما خاصا في عبادة أو معاملة فإنه يبطله، وما كان عاما فإنه لا يبطله. الصيام لو أكل أو شرب بطل، ولو اغتاب الناس لم يبطل. لماذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه، والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام. نعم.
القاعدة التاسعة،
ولو لبس قميصا في الحج لأثم ولزمته الفدية على رأي الجمهور، ولو اغتاب الناس وهو محرم لأثم لكنه لا يلزمه فدية على رأي الجمهور أيضا. لماذا؟ لأن الغيبة لا تختص بالحج فهي حرام في كل حال. نعم.
القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أحدهما معرفة حده وتفسيره، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث
كذلك أمر الله تعالى بالصلة صلاة الأرحام، فكيف الصلة؟ نقول إن الله تعالى لم يبين كيفيتها، فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة. لا نقول مثلا لا بد أن تصل الأرحام بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، لا، نقول ما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فليس بصلة. كذلك الإحسان يختلف، ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا إحسانا، وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما يعتبر إيش؟ إساءة. فأنت الآن ترى هذا الفعل وهو واحد بالنوع، تجده مرة إساءة ومرة إحسانا، فنرجع في هذه الأمور إلى العرف. نعم.
وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح. قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. ومن الفروع أن كل عقد
العقود تناقض بما دل عليه من قول أو فعل. القول إيجاب وقبول، بعتك فيقول قبل. الفعل ما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع، المعاطاة. المعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن. فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز، فوضعت القيمة وأخذت الكيس، هل في ذلك إيجاب وقبول؟ ما في إيجاب وقبول لفظ، هذا انعقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه الفقهاء قصار يغسل الثياب للناس، فجاء إنسان وضع ثوبه في دكان فغسله، هذا انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطاة؟ بمعاطاة، وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. وأما وقول الشيخ رحمه الله اشترط اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، لم يذكر الشيخ أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا، والصحيح أنه لا يصح، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض، أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال.
عندكم الحرث؟
لعلها الحرث.
ها؟
قل لعلها الحرث.
ما هو الظاهر؟ الحرث.
وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك
الحرز الأموال يختلف، فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعل الإنسان في حظيرة أو يجعله ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، حفظ الغنم والماشية الخضاء وما أشبه ذلك، فهو يختلف باختلاف الأموال. نعم.
ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم.
من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذا الأمين. فالوكيل حصل المال بيده بإذن من المال، وولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع. كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي، ومن أعطي أمانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا إيش؟ هذا مفرط. نعم.
ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروعها أن
يعني بحسب العرف ما نقول عرفها كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، يرجع في ذلك إلى العرف. ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف، لأن ضياعها من مالكها حي. أما إذا طالت المدة مثل بعد أن انتصفت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة مثلا. وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطة لا بد فيها من قيد، من لقطة يجب تعريفها، احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه. لو لقي الإنسان قلما يساوي نصف ريال مثلا هل يجب أن يعرفه؟ ليش؟ الناس لا يهتمون به. لكن لو وجد قلم يساوي 100 ريال لزمه تعريفه لأن الناس يهتمون به. نعم.
ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك.
وهذه مسألة مهمة. إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه بتأجير واستغلال وغير ذلك، ثم جاء إنسان يقول هذا لي وكان يشاهد يتصرف في هذا الملك، فإن دعواه هذه لا تسمى. قال الشيخ الإسلام حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمى، لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة، ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك، فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا. يقول ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس. نعم. مثل ايش؟ لا ما انوي عنها عموما، انوي عنها عموما اذا كان يريد ان يصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه. اي نعم يجوز، لكن الاولى المبادره بالاصل. نعم.
ولكن ما فرق بين الثوب الذي يسافر العوره ولا غيره؟
ايش؟
ثوب الحرير يا شيخ.
نعم.
ما الفرق بين ما كان ستر العوره وكان ثوب؟
لا، الصحيح ان الثياب المحرم لبسها لا تخل بالصلاه، هذا هو الصحيح، سواء كان عنده غيره او لا، لانه اذا لم يكن عنده غيرها جاز له لبسها، صار لبسها ضروره. نعم. النفقات مثل لو كان هذا الصغير له أب فقير، بأن يكون هذا الصغير عنده مال ورثه من أمه وأبوه فقير، فإنه يجب أن يأخذ ماله نفقة أبيه. استعارة وأخذ هذا الكتاب عند التوزيع، فنقول بارك الله له في الكتاب وليرد العارية إلى صاحبه. نعم. أنت عين إيش؟ هنا يعني بحيث لا يمكن أن ندفع ضرورة بغير، مثل الدواء، الدواء يمكن أن ندفع ضرورة المريض بدواء مباح، فهمت؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا، يعني أن الضرورة متحقق، تندفع الضرورة به، بمعنى أنه إذا فعل هذا المحرم أو أكل مثلا شبع واندفعت الضرورة بذلك، مثل كشرب الخمر عند الغص. نعم يا كمال.
على طلب العلم ثم
اشترط ان يكون طلب العلم هؤلاء غير متاهلين وليس للمتاهل فيهم ليهم حظ ولا نصيب، فهل يقال ان شرطه هذا باطل لانه تحفيز لعدم تزود مثلا؟ هذا بعض العلماء يقول ان هذا الشرط لازم، وبعضهم يقول انه ليس بلازم، وأن المتأهل أولى بالمعونة من الأعزل، وهذا هو الصحيح. فيكون هذا الشرط إن تعمد الإنسان الواقع، إن تعمد هذه المخالفة فهو آثم، وإن لم تعمدها فهو جاهل، ولا حرج أن نصرف الوقف إلى ما هو أفضل منه وأولى منه. نعم.
بالنسبة للحج، لو أن أخوين ورثا من قبل مسلم، احدهما يصلي والاخر لا يصلي، والذي يصلي هو يعني فيه سفه في التصرف في الاموال، والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس انه رشيد، فهل هو يحجر عليه الولي في الحج؟
لا ابدا. المرتد ما يمكن ان يبقى في الدنيا اذا بقي على ردته فيقتل، كيف يكون وليا على غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو عم من النفقة وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف، فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية
والفعلية، بدل العقلية الفعلية.
من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. ومن فروعها
ولكن ما هو المعروف؟ هل المعتبر حال الزوج في الإنفاق، أو المعتبر حال الزوجة، أو حالهما جميعا؟ فقيل المعتبر حال الزوج، إن كان غنيا فعليه نفقة غني، وإن كان فقيرا لم يلزمه إلا نفقة فقير، وهذا القول هو الصحيح، وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقيل المعتبر حال الزوجة، وقيل المعتبر حالهما، ويظهر هذا أثر هذا الخلاف بالمثال. فإذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء، فعلى القول الذي رجحنا يلزمه إيش؟ نفقة غني. وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير. وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيقال يلزمه نفقة متوسط، ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله. فإذا كان معسر وهي غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني، لأنه لا يستطيع، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أما الأقارب فالعبرة في حاجة المنفق عليه، فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا.
ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة.
أسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية بين المرتبتين، وهي التمييز، لأن التمييز ليس رجوعا إلى العادة بل إلى علامة في الحيض، وهذا وجه إسقاطها من الكتاب. وإلا المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ بها الحيض استمر بها الدم، ترجع إلى التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى إيش؟ إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة. ومن ذلك ولا أدري هل تأتينا أو لا، إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى، يعني قال إن شاء الله، فإنه إذا شك هل استثنى أو لا فلدينا أمران: أصل وعادة. فماذا نقدم؟ نقدم العادة، فنقول: الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك، وإن كان الأصل عدم الاستثناء فإن كان الأصل عدم الاستثناء، لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها. نعم.
ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. ومن ذلك الرجوع إلى قيمتي
المثل بدون ضمير،
دون تاء،
بدون التاء، بدون ضمير،
قيمته
إلى قيمة،
ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى.
قوله إلى قيمة المثل في المتقومات، مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف، وأما إذا كان تلف مثليا فيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. نعم.
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم.
قول الرجوع إلى أوجه المثل في الإشارات التي لم تسمى لها فيها الأجرة، هذا إذا كان الأجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما أشبه ذلك فله أجرة المثل، وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له. نعم.
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك
هذه القاعدة رحمه الله، أن البينة كل ما أبان الحق، يعني ليست هي الشهود فقط، فالكل ما أبان الحق فهو بينة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر، فمن ذلك القسامة إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلته، ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة، فإنه يقال لهم: بينتكم أن تحلفوا 50 يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه. نعم، يعني وليس عندهم بينة تشهد، لكن قرينة الحال تدل على إيش؟ على صدقهم وصحة دعواهم. ومن ذلك أن تدعي المرأة الأواني التي في البيت ولا يستعملها إلا الرجال أنها له، ويدعي الزوج أنها له، فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه. كذلك ما ذكره العلماء: لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، فلحقه إنسان يقول: عمامتي، فهنا نعم، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة، فهنا تعارض الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ليبده العمامة له، والظاهر أن هذه هذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول: عمامتي. فهنا نقول القول قول المدعي لأن معه بينة تدل على أنه صادق، وهو كونه ليس عليه عمامة، وذاك عليه عمامة وبيده عمامة، ثم هو هارب أيضا. قرينة الثانية تدل على أنه قد أخذها منه، أي من المدعي. فالمهم أن البينة ليست هي الشهود، وإنما هي كل ما إيش ما أبان الحق. نعم، يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فمن البينات ما نصابه أربعة رجال كالزنا واللواط، ومنهما بينته رجلان كالسرقة، ومنهما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.
وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم، ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة.
اللقطة إذا جاء إنسان وقال هذه لي قلنا أصفها لنا، فإذا وصفها وانطبق الوصف عليها أعطيناه إياه بدون يمين وبدون شهود، لأن الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لابد من بينه. فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له، وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة. نعم.
ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما
جواب الحادية عشرة. نعم الحادي عشرة في هذا الصور، يمكن سقطت من النسخة اللي عندنا
كل
نعم
القواعد الآتية العشر
على كل حال الحادي عشرة صح.
القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض
وهذا. والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا. فمثلا إذا قال قائل القي ينقض الوضوء، فنقول أين الدليل؟ هذا رجل متوضئ ويقين وضوء باق، فأتي بدليل. فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء في القيء فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول بالنقض. كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح في الخفين انتقض الوضوء، نقول لا ينتقض، لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي. كذلك لو قال قائل إذا خلع الخفين بعد مسحهما أو الجوارب بعد مسحهما انتقض الوضوء، نقول لا ينتقض، لماذا ينتقل؟ هذا الرجل الآن ثبت وضوءه بإيش؟ بدليل الشرع، فهو باق حتى يثبت زواله بدليل الشرع. وهذا الأصل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل أو آلاف. لو أن الإنسان شك هل طلق امرأته أو لا، قلنا لم تطلق. لو قال لزوجتي إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، ومضى الطائر ولا يدرى معه، تطلق أو لا؟ ليش؟ لأنه لم يتيقن أنه الغراب الذي علق عليه الطلاق. وهذه قاعدة تفيد الإنسان في كل شيء. أي نعم. ما في السؤال؟ السؤال بعد خمس دقائق، قبل خمس دقائق من الآن. نعم.
فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته. والطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصاب،
وإذا كان قد تنجس أو أحدث يبني على الأصل، يعني لو أنه أحدث، تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضأ أو لا، ماذا نقول؟ الأصل بقاء الحدث. ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أو لا، فالأصل بقاء النجاسة. هنا.
ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، ومن عليه صلوات
بنى على الأقل لأنه يقين، لكن هذا ما لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن. وقد سبق لنا فكر المؤلف أنه أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا. ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أنه يتحرى الصواب فيتم عليه وعليه. فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن. فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع ويستمر السهو. وكذلك يقال في عدد السعي، في عدد الطواف، إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس، يقول أي شيء يغلب على ظنك؟ إذا قال يغلب على ظني أنه السابع قلنا الآن انتهى الطواف، وإذا قال يغلب على ظني أنه السادس قلنا هذا السابع، وإذا قال متردد لا ترشيح قلنا ائتي بالسهو. ويسجد السهو في الطواف. ليش؟ الطواف بالبيت الصلاة. لا، هذا مما يدل على أن الحديث الطواف بالبيت أنه لا يصح مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. على كل حال ما في سجد السهو في الطواف، لأن يعني أصل العبادة هذه ما فيها سجود، فكيف يكون هناك سجود للشك فيها؟ نعم.
ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، ومن شك في أصل
طيب كيف يبني وجوبا؟ إذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة فما هو الوجوب؟ وش الأصل؟ الأصل خمسة. وإذا شك أنه ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة منه، أي صلاة هي؟ نعم. فقيل أنه يصلي خمسة لأن كل صلاة تحتمل نهي، وقيل يصلي أربعا وثلاثا واثنتين. الأربع لأن صالحة للظهر والعصر والعشاء، وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة. وأما المغرب فثلاث، وأما الفجر فركعتان. ولكن الصحيح في هذا أن يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يأتي بإذن الله. نعم.
ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. وأمثلتها كثيرة جدا. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي.
القاعدة
الثانية عشرة.
الثانية عشرة بسكون الشيء.
نعم.
وليس عندي تاء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات